إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام النحوي لا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فإذا توفرت هذه الشروط فهو كلام عند النحاة، وإلا فإن الكلام عند اللغويين أوسع من هذا الذي اختصه النحاة بالكلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع الكلام، قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والاسم في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل عندهم كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمان. والأزمنة ثلاثة: هي الماضي والحال والمستقبل. ولكل من هذه الثلاثة علامات. فعلامات الاسم: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وكذلك دخول حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، ودخول حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذا قبلت الكلمة علامة من هذه العلامات أو أكثر فقد دل ذلك على اسميتها. وعلامات الفعل: قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقد تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف لا تدخلان إلا على المضارع، وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. للكلمات العربية حالتان: حالة إفراد وحالة تركيب. والبحث عنها وهي مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو من موضوع علم الصرف، والبحث عنها مركبة ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة من غير تغير هو من موضوع علم الإعراب. فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها، وأحوالها ليست حينئذ بإعراب ولا بناء. فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال، وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة. فالصرف يتعلق ببنية الكلمة، ويبحث في الكلمات مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاص. هذا هو علم الصرف. موضوع الاسم المتمكن والفعل المتصرف هو الصرف، فلا يبحث عن الأسماء المبنية ولا عن الأفعال الجامدة ولا عن الحرف. وقد كان قديما جزءا من علم النحو، فكان الصرف جزءا من علم النحو، وكان النحو يعرف بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة. فأما في حال الإفراد فهذا ما يتعلق بعلم الصرف، وأما في حال التركيب فهذا ما يتعلق بعلم النحو. فلما كان علما واحدا كان التعريف شاملا، فكان النحو يعرف بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة، وهذا ما استقل به علم الصرف، ومركبة، وهذا موضوع علم النحو. الصرف من أهم العلوم العربية، وعليه المعول في ضبط صيغ الكلم ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة، ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال وغير ذلك من الأصول التي يجب على طالب العلم والعالم أن يعرفها. فيجب على طالب العلم وعلى العالم أن يتعلم ذلك خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من طلاب العلم الذين لا حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع. فهذا ما يتعلق بعلم الصرف في موضوعه. وأما الإعراب فهو ما يعرف اليوم بالنحو، وهو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. الصرف يتناول الكلمة مفردة في حال كونها على وزن خاص وهيئة خاصة، وأما النحو فعلم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. فبالنحو نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالات واحدة، فهذا نعرفه عن طريق علم النحو. فإذا ما انتظمت الكلمة في الجملة فإننا بالنحو نعرف ما يجب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحد. إذا انتظمت الكلمات في الجملة فمنها ما يتغير آخره باختلاف موقعه فيها، باختلاف العوامل التي تسبق، ومن الكلمات حتى عند انتظامها في الجملة ما لا يتغير آخره، وحتى وإن اختلفت العوامل التي تتقدمه. الأول الذي يتغير آخره باختلاف موقعه باختلاف العوامل الداخلة عليه التي تسبقه، هذا الذي يتغير باختلاف الموقع في الجملة وباختلاف ما سبقه من العوامل يسمى معربا. والثاني الذي يلزم حالة واحدة لا تتغير، أي لا يتغير آخره مهما سبقه من العوامل ومهما تغير موقعه في الجملة، هذا هو المبني. فالأول يسمى معربا والثاني مبنية، والتغير بالعامل يسمى إعرابا، وعدم التغير بالعامل يسمى بناء. فإذا لزمت الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل على حسب اختلاف موقعها في الجملة فهي كلمة مبنية، وعدم تغيرها بالعامل هو البناء. وإذا ما تغيرت الكلمة، أي تغير آخرها على حسب موقعها في الجملة وعلى اختلاف ما سبقها من العوامل الداخلة عليها، فهي كلمة معربة، وهذا التغير بتغير العوامل وبتغير الموقع في الجملة يسمى الإعراب. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما على حسب ما يقتضيه ذلك العامل الذي دخل على الكلمة. ولذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فالإعراب هو الأثر الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة، فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما على حسب ما يقتضيه ذلك العامل. وأما البناء فلزوم آخر الكلمة حالة واحدة، فيكون آخر الكلمة ملازما لحالة واحدة وإن اختلفت العوامل التي تسبق الكلمة، فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة، فمهما تغير موقعها في الجملة فإنها ثابتة في آخرها على حال واحدة. المعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه. المعرب هو ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه. والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد المشددة أو المخففة ولا نون النسوة. فالفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد المشددة ولا نون التوكيد المخففة ولا نون النسوة فهو معرب. وجميع الأسماء معربة إلا قليلا منها. المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير. المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تتقدم، كهذه وأين ومن وكتب وأكتب. والمبنيات جميع الحروف، فجميع الحروف مبنية، والماضي والأمر دائما، والمضارع الذي اتصلت به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة وبعض الأسماء، هذه هي المبنيات. والأصل في الحروف والأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. فهذه قاعدة عامة، أن الأصل في الحروف وفي الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. فهذا هو الإعراب وهذا هو البناء. ثم قال رحمه الله معرفا الإعراب: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أواخر جمع آخر، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، على أواخرها يعني على تلك الكلمات، فتتغير أواخرها الداخلة عليها على الكلم، فتختلف أواخرها تبعا لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. العامل ما يحدث تغيرا في غيره، هكذا باختصار. ما هو العامل؟ هو ما يحدث تغيرا في غيره. فإذا أحدث تغيرا في غيره فهو العامل. والذي يتغير آخره بالعامل هو المعمول، وما لا يؤثر ولا يتأثر فهو العاطل، أي ما ليس بمعمول ولا عامل. فهذه ثلاثة أشياء: العامل وهو ما يحدث تغيرا في غيره، وأما المعمول فهو ما يتغير آخره بالعامل، فإذا دخل عليه العامل فغير آخره فهذا معمول، أن العامل عمل فيه. وأما ما لا يؤثر ولا يتأثر فهو العاطل، أي ما ليس بمعمول ولا عامل. ذكر الشيخ كلمة العوامل وهي جمع عامل، وما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. فالعامل الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها. الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها من الناحيتين الشكلية والإعرابية. أو العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، والعامل لفظي كحروف الجر والجزم والأفعال وإن وأخواتها إلى آخره. فالعامل لفظي يعني إذا دخل حرف الجر على لز جره الابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ، هذا ليس بلفظي وإنما هو أمر معنوي، والأمر المعنوي ها هنا يعد عاملا أيضا، وهو العامل المعنوي، وهو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب، فالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ. فيقولون ما الذي أعمل الرفع في المبتدأ؟ فالإجابة الابتداء، فالابتداء هو الذي أعمل الرفع في المبتدأ. يعني لماذا كان المبتدأ مرفوعا؟ لأنه وقع مبتدأ، فالابتداء هو سبب الرفع، فهذا هو العامل، ولكنه ليس لفظيا، ليس ظاهرا، وإنما هذا العامل أمر قلبي. وكذلك التجرد الذي نسب إليه رفع الفعل المضارع، فالفعل المضارع إذا تجرد أي خلا وعرى من الناصب والجازم كان مرفوعا، فحينئذ يقال لما كان الفعل المضارع مرفوعا؟ ما الذي أعمل فيه الرافع؟ التجرد من الناصب والجازم، فهذا عامل، هذا هو السبب في رفع الفعل المضارع، وهذا العامل ليس عاملا لفظيا وإنما هو أمر قلبي. المعمول كما مر مدخول العامل ومدار تأثيره، يطلق على الفاعل ويطلق على المفاعيل وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما في اللغة فالإعراب الإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. وأما الإعراب في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، تغيير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة على هذه الكلمات. وليس مقصودا بقوله تغيير أواخر الكلم أن هذه الأواخر تتغير، وإنما الذي يتغير هو أحوالها. فتغيير أحوال أواخر الكلمة وهو عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب إلى الجر حقيقة أو حكما، وهذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها إلى آخر. يعني إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر الفعل، لأنه ما من فعل إلا وهو محتاج إلى فاعل، فإذا الذي عامل الرفع في الفاعل هو الفعل. فإذا قلت حضر محمد فمحمد معمول، يعني وقع التأثير من العامل عليه بالرفع، والعامل هنا هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر الكلمة إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت، فلما وقع الفعل عليه صار مفعولا، صار مرئيا، رأيت محمدا، فتغير آخر الكلمة. هل تغير آخر الكلمة فعلا؟ لم يتغير آخرها، وإنما تغير حال آخر، لأنه لا يعقل أن يتغير آخر الكلمة تغيرا فعليا، وإنما يتغير حال آخر الكلمة. وكذلك إذا قلت مررت بمحمد فتغير حال آخر الكلمة إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو حرفه وهو الباء. فلو تأملنا وجدنا أن الدال من محمد هذا الحرف لم يتغير وثابت على حاله، والذي تغير هو أحوال آخر هذه الكلمة، فتغير الحال من الرفع إلى النصب إلى الجر، تراه مرفوعا كما في قولك حضر محمد، ومنصوبا في قولك رأيت محمدا، ومجرورا في قولك حظيت بمحمد أو مررت بمحمد. فهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المصنف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب، مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع أيضا. فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي النصب أو عامل يقتضي الجزم، فلما تجرد صار مرفوعا كما هو معروف في حال الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. فإذا قلت يسافر إبراهيم فهذا فعل مضارع مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تجرد من الناصب والجازم. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر يسافر من الرفع والنصب إلى الجزم لم يسافر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجزم وهو لم، وهي حرف نفي وجزم وقل. وهذا التغير ينقسم إلى قسمين، إلى لفظي وتقديري كما قال المصنف رحمه الله تعالى لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر، جاء محمد، هذا في النطق كما ترى جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فهذا كما ترى لفظي لا يمنع من النطق به مانع. يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم. فحركات الراء من يسافر تتغير على حسب العوامل، فهذا لا يمنع من النطق به مانع، فهذا لفظي. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. التعذر استحالة ظهور الحركة على حرف العلة فيتعذر على اللسان ظهور الحركة عليه، يعني لا يمكن أن يظهر الإنسان الحركة على حرف العل، فيقال إنه منع من التلفظ به مانع هو التعذر. وأما الثقل فهو صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة فيثقل على اللسان ظهور الحركة عليه وتظهر الحركة مع ثقل ومشقة. وأما في التعذر فهي لا تظهر لا بثقل ومشقة ولا بغير ذلك، هي لا تظهر أصلا، هذا مستحيل متعذر. وأما الثقل فتظهر الحركة مع ثقل ومشقة. وأما المناسبة فهي وجود حركة لازمة آخر الاسم لمناسبة اسم آخر متصل به، اتصل بآخر الاسم اسم آخر فشغل آخر حرف في الاسم الذي اتصل به هذا الآخر، اشتغل بحركة تناسب ما اتصل به. فإذا إذا جاءت الياء مثلا فاتصلت بآخر الاسم، فالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء حركة المناسبة. فلابد أن يكون آخر الاسم الذي اتصلت به الياء مكسورا، لأنه لا يناسب الياء إلا الكسر، فهذه حركة المناسبة. فشغل المحل بهذه الحركة التي يقال لها حركة المناسبة. ولو أننا نظرنا في الأمثلة لكان أوضح. قال الشيخ رحمه الله تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، الفتى مرفوع يدعو الفتى، يدعو هذا فعل وكل فعل لا بد له من فاعل. الفاعل تبحث عندما تريد الإعراب تبحث عمن وقع منه الفعل، يدعو من الذي يدعو؟ يدعو الفتى، إذن الذي وقع منه الدعاء هو الفتى، فالفتى فاعل وقع منه الفعل، فالذي وقع منه الفعل هو الفاعل. إذن هذا الدعاء وقع ممن؟ من الفتى، فالفتى فاعل ويدعو فعل، وفعل مضارع، وهذا الفعل المضارع غير مسبوق بناصب ولا جازم، إذن هو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فاعله الفتى، والقاضي الواو عاطفة، فالقاضي معطوفة على الفتى، وكذلك وغلامي، وهما مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. فإذا عطف شيء على شيء فإنه يكون له تابعة، فهذا من التوابع، من التوابع العطف، فإذا هو تابع له. فنقول القاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لأن هذه الكلمات مرفوعة، الفاعل مرفوع والقاضي معطوف عليه وغلامي فكله مرفوع، ويدعو فعل مضارع مرفوع أيضا لتجرده من الناصب والجازم، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، فلا يمكن أن تظهر الضمة على هذه الألف المقصورة، هذا متعذر. وللثقل في يدعو وفي القاضي، يعني يمكن أن تنطق بالضمة على حرف العلة ولكن مع ثقل في النطق، فتقول يدعو الفتى والقاضي، ففيها ثقل، فحينئذ لا تظهر من أجل الثقل. وكذلك عندما تنظر في غلامي، الضمة تظهر على آخر الاسم، وآخر الاسم هو الميم، ولكن هذه الميم اتصلت بها الياء، ياء المتكلم، غلامي، فاشتغل آخر الكلمة غلام، اشتغل بحركة تناسب الياء، والحركة التي تناسب الياء هي الكسر، فهذه يقال لها حركة المناسبة. فإذا جئنا بالضمة من أجل أن نضعها على آخر الكلمة وجدنا آخر الكلمة مشغولا، كالبيت الذي هو مشغول بسكانه فلا تستطيع أنت أن تؤجره ولا أن تسكن فيه، فكذلك عندنا حركة المناسبة شغلت آخر الاسم، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة. في المثال منع من ظهورها التعذر في الفتى أو الثقل في يدعو والقاضي، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة في غلامي، تقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي، ما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى المنتهي بالألف مقصورا، الاسم المنتهي بالألف يقال له المقصور، وأما الذي ينتهي من الأسماء بالياء فهو المنقوص، والذي لا ينتهي بحرف العلة يقال له الصحيح، فهو صحيح الآخر. فإذا إذا كان آخر الاسم ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، كما تقول الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، هذا لا يمكن أن يظهر على آخره حركة من الحركات، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا. وما كان آخره ياء لازمة، ياء لازمة ثابتة، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصة، مثل القاضي والداعي والساعي والآتي والرامي، ولكن تظهر عليه الفتحة لخفتها، تقول إن القاضي وإن الداعي وإن الساعي وإن الآتي، فتظهر الفتحة لخفتها على آخر المنقوص. وأما الضمة والكسرة فللثقل فإنها تقدر. ما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسب، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. مهما اختلفت الحالة الإعرابية فإننا نقدر ما هنالك من حركات الإعراب تقديرا، ونقول هذا مقدر على آخر الاسم لاشتغاله بحركة المناسبة، لأن آخر الاسم اشتغل بحركة المناسبة. دخلت الياء مستبدة، هي هذه الياء مستبدة، فإذا دخلت إنها لا تقبل أبدا أن يكون ما قبلها إلا مكسورة، فلا يناسبها إلا الكسر، فتشغل آخر ما اتصلت به بهذا الكسر. فحينئذ مهما كانت الحالة الإعرابية فأنت تقول إن الحركة مقدرة ها هنا على آخر الكلمة لاشتغال آخرها بحركة المناسب. أقسام الإعراب ثلاثة: لفظي وتقديري ومحلي. مر معنا اللفظي والتقديري. أقسام الإعراب ثلاثة: لفظي وما لا يمنع من النطق به مانع فهو اللفظي، وتقديري وهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسب، ومحلي. الإعراب اللفظي أثر ظاهر في آخر الكلمة يجلبه العامل، وهو ما يكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. تقول يكرم الأستاذ المجتهد، فأواخر هذه الكلمات كما ترى ظهر أثر العامل فيها، وهو أثر ظاهر لفظي لا يمنع من النطق به مانع. يكرم الأستاذ المجتهد، لو أنك قارنت بين يكرم ويدعو ويرجو لوجدت فارقا، فأما في يدعو ويرجو فإنك إذا أردت أن تظهر الضمة كان ذلك بثقل، وأما في قولك يكرم وكذلك في قولك الأستاذ، لو قارنت بين الأستاذ هكذا على الحكاية والفتى والقاضي وغلامي والكل مرفوع هنا على الفاعلية، وكذلك في الفتى على الفاعلية والقاضي وغلامي على العطف على مرفوع، فكله مرفوع، ولكن هنا يظهر أثر العامل، يظهر أثر الفعل بالفاعلية يكرم الأستاذ، فإذا لا يمنع من النطق به مانع، ويظهر هذا الذي جلبه العامل، ويكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. وأما الإعراب التقديري فأثر غير ظاهر لا يظهر على آخر الكلم يجلبه العامل أيضا، فتكون الحركة مقدرة لأنها غير ملحوظة، وقد يكون في الكلمات المعربة المعتلة الآخر بالألف أو الواو أو الياء، وفي المضاف إلى ياء المتكلم، وفي المحكي إن لم يكن جملة، وفيما يسمى به من الكلمات المبنية أو الجمل. الحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمعه، وهي إما حكاية كلمة، إما أن تحكي كلمة أو أن تحكي جملة. يعني مثلا أنت عندما تقول قرأت سورة المؤمنون، إعرابيا أنت تقول قرأت سورة المؤمنين، لا، هذا اسمها وأنت تحكيه، فتحكيه على حاله فلا يتغير مهما تغير موقعه في الجملة، تقول قرأت سورة المؤمنون هكذا، وهذا هو الصواب، فإن لم تلتزم بهذا أخطأت. فالحكاية إيراد اللفظ على ما تسمعه، إما أن تحكي كلمة وإما أن تحكي جملة، وكلاهما يحكى على لفظه إلا أن يكون لحنا، فتتعين الحكاية بالمعنى مع التنبيه على اللحن.
أما إذا كان صوابا فعند الحكاية تحكيه على حاله على لفظه، يعني حكاية الكلمة مثلا، يعني في حال حكاية الكلمة كأن تقول كتبت يعلم، يعني كتبت هذه الكلمة، كتبت يعلم، يعني كتبت هذه الكلمة التي هي يعلم. فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولكنه ها هنا محكي فيكون مفعولا به لكتبته، فيكون مفعولا به لكتبته، كتبت يعلم، أنت تقصد هذه الكلمة، فحينئذ يكون محكيا ويكون مفعولا به لكتبت، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية، لأنك كتبت يعلم ثم حكيت، فأنت كتبتها كذا يعلم، وهذا فعل مضارع قد تجرد من الناصب والجازم فحقه الرفع، وهو كما ترى صحيح الآخر فتظهر الضمة عليه، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة يعلم، ولكن عند الحكاية فإنك تقول كتبت يعلم، يعني كتبت هذه الكلمة، فإذا أردت الإعراب فيعلم هذه محكي وهي مفعول به لكتاب، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية. حكاية الجملة كأن تقول قلت لا إله إلا الله، فهذا مقول القول وأنت تحكي ما قلت، قلت لا إله إلا الله، سمعت حي على الصلاة، وكثير من المؤذنين والمقيمين الصلاة يخطئون فيكسرون الياء حي على الصلاة، هذا خطأ، وإنما هذا فعل أمر بمعنى أقبل، حي على الصلاة، وبعضهم يغنها ويقول الغنى صوت لذيذ يخرج من الخيشوم بمقدار قبض الإصبع أو بسطه، يقول سبحان الله، هذا ليس من ما يستوجب الغنى، وهو هنا كما ترى حي على الصلاة. وتقول قرأت قل هو الله أحد، هذه الجمل محكية فمحلها النص بالفعل قبلها، كتبت كذا، يعني هذا الذي حكيت، قرأت كذا، هذا الذي حكيت، قلت كذا، هذا الذي قلت، فمحلها النصب بالفعل قبلها، وإعرابها محلي. والإعراب المحلي تغير اعتباري بسبب العامل، فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية، مثل جاء هؤلاء الطلاب، أكرمت من تعلم، ويكون أيضا في الجمل المحكية كما مر. إذن أقسام الإعراب ثلاثة، لفظي وتقديري كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وإعراب محلي وهو تغير اعتباري بسبب العامل فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية، مثل جاء هؤلاء الطلاب، أكرمت من تعلم، ويكون أيضا في الجمل المحكية كما في قولك قلت لا إله إلا الله، فهي في محل نصب، وكذلك سمعت حي على الصلاة، فهي أيضا في محل نصب، قرأت قل هو الله أحد، هذه أيضا في محل نصب، هذه جمل محكية، والإعراب فيها إعراب محلي، فهي في محل نصب، فهذا لا هو لفظي ولا هو تقديري، وإنما هو إعراب محلي. يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى ترك بيان البناء، والبناء له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما المعنى في اللغة، معنى البناء فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت والدوام، كما تبني الجدار أو تبني البيت، فهو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، هذا معنى البناء في اللغة. وأما معنى البناء في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذامي وقطامي وأمس الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضمة، وكلزوم أين وكيف الفتحة. فلزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. من هذا الإيضاح نعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. كم ومن هذا من البناء على السكون، كم مبني على السكون، من مبني على السكون، وكذلك هؤلاء وحذامي اسم امرأة، وقطامي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهذا مبني على الكسر، وأمسي مبني على الكسر، منذ وحيث مبنيان على الضم، يعني هذا ثابت لا يتغير، حيث ومنذ، وهذا معنى البناء استقرار ولزوم، فآخر الكلمة يلزم حالة واحدة لا تتغير. وكذلك أين وكيف يلزمان الفتح. المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوام، المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. تتوقف معرفة ما تبنى عليه الأسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين، يعني كيف نعرف المبني من غيره؟ نعرف المبنية بالسماع والنقل، فإن منها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على السكون، وليس لمعرفة ذلك ضابط، فهذا مبناه على السماع والنقل الصحيحين، وهذا أمر كما ترى يسير واضح. معرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، عامل الذي يدخل على الكلمة فيسبب التغير في آخره، وهذا التغير في آخر الكلمة يكون لفظيا ويكون تقديريا ويكون محليا. أما إذا كان آخر الكلمة لا يتغير مطلقا لغير عامل ولا اعتلال فهذا مبني. أنواع الإعراب: قال المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. لماذا بدأ بالرفع ولماذا سمي رفعا؟ سمي رفعا لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، وقدمه أي الرفع لأنه إعراب العمد، لأنه لا يخلو تركيب منه. وأما النصب فذكره بعقب الرفع لأن عامله قد يكون فعلا كالرفع، وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته، فلأن الشفتين تنصبان عند التلفظ بالفتحة سمي نصبا. وكذلك الرفع فإن الشفتين ترفعان عند التلفظ بالضمة فلذلك سمي رفعا. وأما الجزم فبعقب الخفض، والخفض ذكر بعقب النصب لاختصاصه بالاسم وهو أشرف، وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته. خفض الشفتين عند الكسر، قال وإذا رأيتني قد خفضت شفتي فاجعل علامة ذلك كذا، وهذا إنما قاله أبو الأسود في البداية قبل أن يأتي الخليل رحمه الله تعالى بالعلامات، بالفتحة والضمة والكسرة ورأس العين وهي الهمزة. وحورب الخليل رحمه الله عندما أتى بهذا، وكان ما أتى به من أيسر ما يكون، لأن الأمر كان قبل ذلك مبنيا على النقط، فاجعل نقطة بأعلى أو بجوار الحرف على السطر أو بأسفل الحرف. إذا رأيتني ضممت شفتي، قال الخليل، هذه ضمة، وجاء لها بما يناسبها وهو الواو، فجعلها علامة له. ثم إذا رأيتني فتحت فسميت الفتحة، كسرت فسميت الكسرة. فالخليل رحمه الله جاء بهذه العلامات فحورب، وقالوا وحق لهم أن يقولوا. فهذا أمر من الأمور التي كانت مستقرة، قالوا أتغير ما كان في المصاحف؟ هذا أمر كان عليه سلفنا فلا نغيره. ولكن مع الوقت لسهولة ما جاء به الخليل رحمه الله تعالى سار الناس إليه. الجزم لم يبقى له مرتبة سوى التأخير، فسمي جزما لأنه به تنقطع الحركة وتزول، لم يأكل فسمي جزما، والجزم القطع، فقطعت به الحركة. فإذا أنواع الإعراب أو أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، لأن الجزم من علامات الأفعال. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، أي ولا كسرة ولا جر في الأفعال، لأن الجر أو الكسرة أو الخفض من علامات الأسماء، فالأفعال لا خفض فيها، كما أن الأسماء لا جزم فيها. أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا ما اشترك وما لم يشترك أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. الرفع في اللغة العلو والارتفاع، وأما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه. الرفع تغير مخصوص، نحن في الإعراب، والاسم المعرب وكذلك ما كان معربا من الأفعال وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد المخففة ولا المثقلة ولا نون النسوة، فهو معربي. ما معنى معرب؟ يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. إذن تغير مخصوص، هذا هو الإعراب. التغير علامته الضمة، فالرفع علامته الأصلية، له علامة أصلية وهنالك ما ينوب عنه، وهي العلامات الفرعية. فعلامة أصلية وعلامات فرعية للرفع. الرفع في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه. ويقع الرفع في الاسم والفعل، تقول يقوم علي، يقوم علي، فعلي كما ترى اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يقوم فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فدخل الرفع، وعلامات الرفع هي الضمة وهي العلامة الأصلية، والواو والألف والنون والضمة الأصل. النصب في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنه. يقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، كما تقول لن أحب الكسولة. علامات النصب خمسة: الفتحة وهي الأصل، الألف والياء والكسرة الكسرة تكون علامة للنصب أحيانا كما سيأتي إن شاء الله. حذف النون فيكون منصوبا بحذف النون والفتحة الأصل. فالفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون والفتحة الأصل. أما الخفض في اللغة فهو التسفل، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنه. لا يكون الخفض إلا في الاسم، كما تقول حزنت من فعل الكسول من فعلي. علامات الجر ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة، فيكون مجرورا أحيانا بالفتحة كما سيأتي إن شاء الله. الكسرة الأصل. إذن الخفض علامته الكسرة وما ناب عنه، وأما النصب فعلامته الفتحة. علامة النصب الفتحة وما ناب عنه، علامة الرفع الضمة وما ناب عنه، علامة الخفض الكسرة وما ناب عنه، علامة الجزم السكون وما ناب عنه، السكون وما ناب عنه. لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، كما لا يكون الخفض أو الكسر إلا في الاسم. تقول لم يفز متكاسل، وللجزم ثلاث علامات: السكون وحذف الآخر وحذف النون، والسكون هو الأصل. فإذا يتبين لنا أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام، منها قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، فكل من الاسم والفعل يمكن أن يكون مرفوعا ويمكن أن يكون منصوبا، فهذا مشترك. وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، مثل يكتب، لن يكتبا، لم يكتب، رفع ونصب وجزم. الاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر، تقول العلم نافع، وتقول رأيت العلم نافعا، وتقول اشتغلت بالعلم النافع. فالرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم المعربين، والجزم مختص بالفعل المعرب، والجر مختص بالاسم المعرب. علامات الإعراب. وعلامة الإعراب إما حركة أو حرف أو حذف. فعلامات الإعراب جمليا حركات أو حرف أو حذف. علامات الإعراب حركة أو حرف أو حذف. الحركات، حركات الإعراب الضمة والفتحة والكسر. الأحرف الألف والنون والواو والياء. الحذف إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في الفعل المعتل الآخر المضارع الذي سبق بأداة جزم، كما تقول في يرضى لم يرضى، فحذفنا الآخر وهو حرف العلة. تقول يمشي لم يمشي. وإما قطع النون وهو حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويقال له الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كما سيأتي إن شاء الله، فتكون خمسة أمثلة، ولذلك يقال لها الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فهذه عند نصبها إذا دخل عليها الناصب أو دخل عليها الجازم، وعند نصبها أو جزمها فتنصب أو تجزم بحذف النون. بحذف، فهذا حذف، إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر. فعندنا المسألة كما ترى مجموعة في هذا الأمر اليسير. علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف. الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، والأحرف الألف أو النون أو الواو أو الياء. وأما الحذف فإما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في المضارع المعتل الآخر، وإما حذف النون، والحذف قطع أيضا، حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم إذا كان من الأفعال الخمس. والأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا يقال له فعل من الأفعال الخمس. الجملة الإعرابية أربعة أقسام، وإذا ركزت في هذا نفعك الله به كثير. أربعة أقسام جملة الإعرابية، أربعة أقسام: مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. هذه الجملة الإعرابية، مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. كل من المسند والمسند إليه يسمى عمدة لأنه ركن الكلام، فللجملة الإعرابية ركنان هما المسند والمسند إليه. جملة الإعرابية لا ركنان، وكل ركن يقال له عمدة، والعمدة ضد الفضلة لأنه لا يستغنى عنه، فهو ركن من أركان الجملة الإعرابية. مسند ومسند إليه وفضلة وأداة، هذه أربعة أقسام وهي أقسام الجملة الإعرابية. الإسناد هنا لا في المصطلح، مصطلح الحديث، الإسناد هنا الحكم بشيء على شيء، تحكم بشيء على شيء، كالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك زيد مجتهد، فأسندت إلى زيد الاجتهاد يعني حكمت عليه بأنه مجتهد، تقول زيد مجتهد، فهذا مسند ومسند إليه، فأنت أسندت الاجتهاد إلى زيد المحكوم به، أنت حكمت بالاجتهاد، والمحكوم عليه أنت حكمت على زيد بالاجتهاد، يعني قلت هو مجتهد فأسندت إليه الاجتهاد. المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. فالمسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. المركب الإسنادي ويسمى جملة أيضا ما تألف من مسند ومسند إليه، تقول الحلم زين، فأنت أسندت الزين وحكمت به على الحلم، الحلم زين فأسندت الزين إلى الحلم وحكمت عليه بأنه زين، قل الحلم زين، هذا مسند ومسند إليه. هذه جملة يقال لها المركب الإسنادي، والمركب الإسنادي هو ما تألف من مسند ومسند إليه، يعني من محكوم ومحكوم عليه. أي صعوبة في هذا؟ تقول العلم شرف، فأنت حكمت على العلم بأنه شرف. تقول الجبل عال، حكمت على الجبل بأنه عال. تقول جاء محمد، فحكمت على محمد بالمجيء، فهذا أيضا مسند ومسند إليه. تقول مثلا يفلح المجتهد، أين المسند وأين المسند إليه؟ يفلح المجتهد، أنت حكمت على المجتهد بالفلاح، وقلنا إن المحكوم عليه يسمى مسند إليه، فأسندت إلى المجتهد الفلاح، وأما المسند فهو الفلاح، فأنت تنظر في المحكوم والمحكوم عليه، مسند ومسند إليه. المسند إليه هو الفاعل ونائب الفاعل، مبتدأ، اسم الفاعل الناقص، اسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، اسم إن وأخواتها، اسم لا النافية للجنس، جملة، فيأتي التفصيل إن شاء الله. المسند هو الفعل، كما تقول جاء محمد، جاء فعل، أنت أسندته فهو مسند، حكمت به، حكمت بالمجيء على من؟ على محمد، فمحمد محكوم عليه فهو مسند إليه. فإذا تقول جاء محمد فحكمت عليه بالمجيء وأسندت المجيء إليه، فإذا الفعل مسند. واسم الفعل أيضا، وخبر المبتدأ، وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس، وخبر إن وأخوات إن. الفضلة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة، وليس هو بأحد ركنيها، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه. وسميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه، لأن الفضل في اللغة الزيادة، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من كان عنده زيادة دابة وهو الظهر هنا فليعد به، يعني فليعطه من لا ظهر له، يعني من لا دابة له. فما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. إذن الفضل زيادة، يعني كما تقول مثلا جاء محمد راكبا، راكبا هذه ما هي؟ حال، لأنها تقع في جواب كيف، وهذا بكثير من الاختصار. يعني أردت أن تعرف الحال ضع كيف، فإن وقعت جوابا لكيف فهي حينئذ حال. تقول كيف جاء محمد، جاء محمد راكبا، إذن راكبا حال، يمكن أن نستغني عنها نقول جاء محمد، فعندنا ركن الجملة المسند والمسند إليه، الفعل والفاعل. فهذه فضلة، الفضلة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة وليس بأحد ركنيه، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه، زائد على المسند والمسند إليه. الأداة، لأن الجملة الإعرابية مسند ومسند إليه وفضلة وأداة، لو فهمت هذه العبارة نفعك الله بها كثيرا في الإعراب ولا يشتبه عليه، مسند ومسند إليه، وأنت تعرف أنواع المسند وأنواع المسند إليه، محكوم ومحكوم عليه، إسناد شيء إلى شيء، والإخبار بشيء عن شيء، هذا هو معنى الإسناد. فأنت تعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ما الذي أسند إلى ماذا، حتى لو تقدم هذا وتأخر هذا أنت تستطيع أن تعرف كيف تسير الأمور. ثم ما هي الفضلة التي ليس بمسند ولا مسند إليه، ثم الأداة، وهي كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة، أو بين جزئي الجملة والفضلة، أو بين الجملتين، مثل أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وأدوات التحضيض والتمني والترجي، وكنواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وغيرها، هذه أدوات. إذن أقسام الجملة الإعرابية مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. موضع الضمة ما هو؟ هل هو موضع واحد أو مواضع؟ لها مواضع، ولا بد من معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وقدمها لأصالتها، فقال الضمة والواو، وثنى بالواو بعدها لكونها تنشأ عنها عند الإشباع فأتى بها بعدها، والواو والألف، وثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد، والنون لم يبق للنون إلا التأخير. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فنستطيع أن نعرف الكلمة مرفوعة هي أم لا بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة من هذه العلامات أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها، وهي الواو كما في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. فإن الرفع يكون في جمع المذكر السالم بالواو، وكذلك الرفع في الأسماء الخمسة يكون بالواو، فتكون الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة في حالة الرفع نائبة عن الضمة، لأن الضمة هي الأصلية، العلامة الأصلية. والألف في تثنية الأسماء خاصة، فالمثنى المرفوع يرفع بالألف، وتكون الألف نيابة في الرفع عن الضمة. وأما النون ففي الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيكون مرفوعا بثبوت النون، فعلامة الرفع هنا ثبوت النون، مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. أما إذا كان منصوبا أو مجزوما فعلامة ذلك حذف النون. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فتكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، يعني الذي يدل على واحد أو واحدة، ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بالمثنى ولا بالجمع، ولا هو من الأسماء الخمسة، فهذا اسم مفرد، وهذا هو الموضع الأول الذي تكون الضمة علامة عليه في حالة الرفع، الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطب، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة، لأنه إن اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كانت علامة الرفع ثبوت النون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة يكون الإعراب مقدرا، يكون الإعراب مقدرا، لأنه سيبنى هنا لاتصاله بنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة أو لاتصاله بنون النسوة، فيكون مبنيا في هذه الحالة من الاتصال. الاسم المفرد الذي يراد به هنا ما ليس مثنى، لأن المثنى في حال الرفع لا يرفع بالضمة ولا مجموعا، ويقصد بالجمع هنا السالمة، لأنه سيأتي معنا أن في جمع التكسير تكون علامة الرفع الضمة، إذن هو يريد بالمجموع هنا ما كان سالما، يعني جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، لا وإنما يريد جمع المذكر السالم، لأن جمع المؤنث السالم دخل معنا أيضا في أنه يرفع بالضم، ولا ملحقا بهما، يعني غير ملحق بالمثنى ولا ملحق بجمع المذكر السالم، لأن الملحق بالمثنى يعرب إعرابه فيكون في حالة الرفع مرفوعا كالمثنى بالألف، وهو أي الملحق بالمثنى ما كان على صورة المثنى ولم يستوف شروطه، ولا ملحق بالجمع وهو كل ما كان على صورة الجمع ولم يستوف شروطه ولكن ألحقته العرب به، فيقال له ملحق بجمع المذكر السالم، وهذا ملحق بالمثنى كما سيأتي إن شاء الله. ولا هو من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا، فالاسم المفرد يدل على واحد أو واحدة، ولكن كما ترى عندما يقال الاسم المفرد قد ينصرف الذهن إلى المذكر، لا، ربما يدل على المؤنث أيضا ويكون مفردا، لأن المفرد ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، وجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، كيف اثنتين؟ ما دل على أكثر من اثنين جمع مذكر، وأما جمع المؤنث السالم فما دل على أكثر من اثنتين بزيادة واو ونون ألف وتاء. ما شاء الله ما شاء ولا سيب ويهم. سواء كان المراد به مذكرة مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثة مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي وتزوجت ليلى ونعمة. محمد وفاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة الملفوظة التي لا يمنع من ظهورها مانع، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات علامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف على الألف، وما كان آخره ألف لازمة فهو يسمى مقصورا. فهنا منع من ظهورها من ظهور الضمة ماذا؟ التعذر. والقاضي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، وما كان آخره ياء لازمة يقال له المنقوص، فمنع من ظهور الضمة هنا على الآخر الثقل. وأخي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. جمع التكسير هذا هو المفرد الذي يعرب بالضمة. الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع لاسم المفرد، هو هذا الموضع الثاني هو جمع التكسير، والمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد، ولذا يقال له جمع التكسير. فجمع التكسير ويسمى أيضا بالجمع المكسر، جمع التكسير أو الجمع المكسر، وهو ما ناب عن أكثر من اثنين وتغير مفرده عند الجمع، وهو قسمان. جمع التكسير قسمان، جمع قلة وجمع كثرة. ما وضع للعدد القليل يقال له جمع قلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة كما تقول أحمال. وأما ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له فهذا يقال له جمع كثرة. ففي جمع القلة تقول أحمال، وفي جمع الكثرة تقول حمول، فهذا من الثلاثة إلى ما لا نهاية له. صيغة منتهى الجموع وهي تبتدئ بأحد عشر. وأما الجمع السالم بنوعيه فهو يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح، وقيل هو من جمع القل، قيل للتمريض، ولكن الصحيح عند النحاة أن الجمع السالم بنوعيه مذكرا ومؤنثا هو للقلة والكثرة، يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح عند النحاة، وقيل هو من جمع القلة. جمع التكسير ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة: تغير بالشكل ليس غير، فالاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكل الكلمة، في الحركات، في الضبط، وأما الحروف فواحدة. تقول أسد وأسد، فواحد من حيث الأحرف ولكن اختلف الضبط، اختلف الشكل، أسد أسد، نمر نمر، فحروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. وأيضا التغير في جموع التكسير يكون بالنقص ليس غير، نحو تهمة وتهم وتخمة وتخم، فتجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. ويقع أيضا التغير في جموع التكسير بالزيادة ليس غير، فبالشكل ليس غير، أو بالنقص ليس غير، أو بالزيادة ليس غير، كصنو وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. تغير في الشكل مع النقص، تقول سرير وسرر، وكتاب وكتب، وأحمر وحمر وأبيض وبيض، فتغير الشكل مع النقص، وتغير في الشكل مع الزيادة، سبب أسباب، بطل أبطال، هند هنود، سبع سباع، فتغير الشكل مع الزيادة، أو تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، فينقص من المفرد ويزاد، ينقص ويزاد مع تغير في الشكل. كريم، كرماء، نقص وزيادة وتغير في الشكل. رغيف، رغفان، تغير في الشكل مع الزيادة والنقص. كاتب وكتاب، زيادة ونقص وتغير في الشكل. فهذه الأنواع هي التغير الذي يوجد في جموع التكسير، ومجموعها ستة، وهي كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى، وكما في جرحى، وكما في عذارى وحبالى. تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة التي لم يمنع من التلفظ بها مانع، فتقول الرجال والزيانب، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فكل من الجرحى والعذارى مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فهذا ما يتعلق بجمع التكسير، تظهر عليه الضمة، يرفع بالضمة كالاسم المفرد. القسم الثالث هو جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات. تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فهذه ضمة ظاهرة لم يمنع من التلفظ بها مانع، وعلامة الرفع هنا هي الضمة الظاهرة. لا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لماذا؟ للمستبدة، وهي الياء. فإذا قلت هذه شجراتي اشتغل آخر الاسم بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسبها إلا الكسر، مستبدة. إذا جمعت المختوم بالتاء جمع مؤنث سالمة حذفت التاء وجوبا. فإذا قلت مثلا فاطمة آخرها تاء، فهي مختومة بالتاء، لابد من حذف هذه التاء عند جمع هذا الاسم جمع مؤنث سالمة، فتقول فاطمات، لا تقول فاطمتات، ولكن لابد من حذف التاء وجوبا. فإذا جمعت المختوم بالتاء جمع مؤنث سالما حذفت التاء وجوبا. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي الجمع القضاة، وتقول الداعي الدعاء، هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا، لأن الألف هنا غير زائدة. قلنا إنه تكون الألف والتاء زائدتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، وهنا الألف من بنية الكلمة قاضي الجمع قضاة، ولكن لا يقال له جمع مؤنث سالم، بل هو حينئذ جمع تكسير إذا كانت الألف غير زائدة. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، فجمع المؤنث السالم يكون بزيادة ألف وتاء على المفرد. فإذا كان آخر المفرد ألف، ف فهذه الألف غير زائدة لا يكون حينئذ جمع مؤنث سالما، وإنما هو جمع تكثير، كما تقول في القاضي القضاء والداعي الدعاء. وكذلك لو قلت ميت أموات آخرها ألف وتاء، ولكن التاء التي كانت موجودة في المفرد ليست بزائدة، وكذلك بيت وأبيات وصوت وأصوات، فأموات وأبيات وأصوات جمع تكسير وليست من جمع المؤنث السالم. ويقترض جمع المؤنث السالم في علم المؤنث كدعد ومريم وفاطمة، وما ختم بتاء التأنيث كشجرة وثمرة وطلحة وحمزة، ولكن يستثنى منه كلمات مع أنها تكون مختومة بتاء التأنيث كما في شات فالجمع شياه، وكما في أمة إماء، وكما في أمة أمم، وكما في شفة شفاه، ملة ملل. صفة المؤنث المقرونة بالتاء مرضعة يضطرد فيها جمع المؤنث السالم، فتقول مرضعة مرضعات، أو كانت دالة على التفضيل كفضلة وهي مؤنث أفضل، فتقول فضلة جمعها فضليات، فهذا مضطرد. وكذلك صفة المذكر غير العاقل، صفة المذكر غير العاقل كما تقول جبل هذا غير عاقل، شاهق فتقول جبال شاهقات، وتقول حصان سابق، حصان غير عاقل، فهذه الصفة سابق إذا جمعت تجمع تقول مضطردا، تقول حصن سابقات. المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكد لفعله، كما تقول في إكرامات إنعامات تعريفات، وكذلك مصغر مذكر ما لا يعقل، كما تقول دريهم دريهمات، وكتيب عند الجمع كتيبات، فهذا يطرد فيه جمع المؤنث السالم. ما ختم بألف التأنيث الممدودة كما في صحراء، تقول صحراوات عذراء عذراوات. ما ختم بألف التأنيث المقصورة ذكرى ذكريات، وحبلى حبليات، مع بعض الاستثناءات. الاسم لغير العاقل المصدر بابن أو ذي، كابن آوى وبنات آوى وذي القعدة ذوات القعدة ابن آوى، هذا غير عاقل مصدر بابن. فإذا أردت أن تجمع ابن آوى تقول بنات آوى. وكذلك الاسم الذي لغير العاقل إذا كان مصدرا بذي كما في ذي القعدة تقول ذوات القعدة، إذا أردت شهورا كل منها ذو القعدة، يعني في هذه السنة والتي قبلها والتي قبلها تقول ذوات القعدة. كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر تقول التلغرافات والتلفونات وما أشبه، فهذا يطرد فيه جمع المؤنث السالم في عشرة مواضع. ويلحق بجمع المؤنث السالم في الإعراب شيئان، أولات بمعنى صاحبات، هذا ملحق بجمع المؤنث السالم يعرب إعرابه، وكذلك ما سمي به من هذا الجمع يعني عرفات، هذا موضع نسأل الله أن يجمعنا جميعا فيه هذا العام، فتقول عرفات سمي المكان بهذا، فهذا ملحق بماذا؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. وكذلك الذراعات اسم موضع في حوران من أرض الشام، فهذا ملحق بجمع المؤنث السالم. الفعل المضارع هو القسم الرابع مما يرفع بالضمة نحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يدعو ويرجو، كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، كل منهما مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجاز. والآن هو مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فقوله الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون. وهذه هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، فهي خمسة أمثلة. والألف أو الواو أو الياء فاعل في كل ما مضى. وكذلك لا يتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، فيخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فالفعل حينئذ مبني على الفتح، إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. وكذلك لا تتصل به نون النسوة، فيخرج الفعل المضارع الذي اتصل به نون النسوة، كقوله تعالى والوالدات يرضعن، فالفعل حينئذ يكون مبنيا على السكون. فإذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة يكون مبنيا على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، والثاني جمع التكسير كالرجال، الثالث جمع المؤنث السالم كالمسلمات، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فقل يقوم يضرب يفهم يعلم. والفرق بين نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة من جانب ونون النسوة من جانب آخر أن نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب. نون النسوة قد تكون ضميرا إذا اتصلت بالفعل، مثل يرضعنا، والضمير له محل من الإعراب. قد تكون حرفا أيضا إذا اتصلت بالاسم، مثل هن أو إياكن، ولا محل لها حينئذ لأنها حرف من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. الفعل إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. فهذه هي المواضع التي تأتي فيها الضمة، هي أربعة مواضع. وهذه المواضع هي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل لآخره شيء، فحينئذ يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة إذا تجرد من الناصب والجاز. فهذه كما ترى هي المواضع التي تأتي فيها الضمة. ثم هنالك ما ينوب عنه، فالضمة الأصل، هنالك ما ينوب عن الضمة. فينوب عن الضمة الواو كما في جمع المذكر السالم وكما في الأسماء الخمسة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام النحوي لا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فإذا توفرت هذه الشروط فهو كلام عند النحاة، وإلا فإن الكلام عند اللغويين أوسع من هذا الذي اختصه النحاة بالكلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع الكلام، قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والاسم في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل عندهم كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمان. والأزمنة ثلاثة: هي الماضي والحال والمستقبل. ولكل من هذه الثلاثة علامات. فعلامات الاسم: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وكذلك دخول حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، ودخول حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذا قبلت الكلمة علامة من هذه العلامات أو أكثر فقد دل ذلك على اسميتها. وعلامات الفعل: قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقد تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف لا تدخلان إلا على المضارع، وأما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. للكلمات العربية حالتان: حالة إفراد وحالة تركيب. والبحث عنها وهي مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة هو من موضوع علم الصرف، والبحث عنها مركبة ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة من غير تغير هو من موضوع علم الإعراب. فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها، وأحوالها ليست حينئذ بإعراب ولا بناء. فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال، وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة. فالصرف يتعلق ببنية الكلم، ويبحث في الكلمات مفردة لتكون على وزن خاص وهيئة خاص. هذا هو علم الصرف. موضوع الاسم المتمكن والفعل المتصرف هو الصرف، فلا يبحث عن الأسماء المبنية ولا عن الأفعال الجامدة ولا عن الحرف. وقد كان قديما جزءا من علم النحو، فكان الصرف جزءا من علم النحو، وكان النحو يعرف بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة. فأما في حال الإفراد فهذا ما يتعلق بعلم الصرف، وأما في حال التركيب فهذا ما يتعلق بعلم النحو. فلما كان علما واحدا
كان التعريف شاملا، فكان النحو يعرف بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة، وهذا ما استقل به علم الصرف، ومركبة، وهذا موضوع علم النحو. الصرف من أهم العلوم العربية، وعليه المعول في ضبط صيغ الكلم ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، والعلم بالجموع القياسية والسماعية والشاذة، ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال وغير ذلك من الأصول التي يجب على طالب العلم والعالم أن يعرفها. فيجب على طالب العلم وعلى العالم أن يتعلم ذلك خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من طلاب العلم الذين لا حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع. فهذا ما يتعلق بعلم الصرف في موضوعه. وأما الإعراب فهو ما يعرف اليوم بالنحو، وهو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. الصرف يتناول الكلمة مفردة في حال كونها على وزن خاص وهيئة خاصة، وأما النحو فعلم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. فبالنحو نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالات واحدة، فهذا نعرفه عن طريق علم النحو. فإذا ما انتظمت الكلمة في الجملة فإننا بالنحو نعرف ما يجب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحد. إذا انتظمت الكلمات في الجملة فمنها ما يتغير آخره باختلاف موقعه فيها، باختلاف العوامل التي تسبق. ومن الكلمات حتى عند انتظامها في الجملة ما لا يتغير آخره، وحتى وإن اختلفت العوامل التي تتقدمه. الأول الذي يتغير آخره باختلاف موقعه باختلاف العوامل الداخلة عليه التي تسبقه، هذا الذي يتغير باختلاف الموقع في الجملة وباختلاف ما سبقه من العوامل يسمى معربا. والثاني الذي يلزم حالة واحدة لا تتغير، أي لا يتغير آخره مهما سبقه من العوامل ومهما تغير موقعه في الجملة، هذا هو المبني. فالأول يسمى معربا والثاني مبنية، والتغير بالعامل يسمى إعرابا، وعدم التغير بالعامل يسمى بناء. فإذا لزمت الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل على حسب اختلاف موقعها في الجملة فهي كلمة مبنية، وعدم تغيرها بالعامل هو البناء. وإذا ما تغيرت الكلمة أي تغير آخرها على حسب موقعها في الجملة وعلى اختلاف ما سبقها من العوامل الداخلة عليها فهي كلمة معربة، وهذا التغير بتغير العوامل وبتغير الموقع في الجملة يسمى الإعراب. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما على حسب ما يقتضيه ذلك العامل الذي دخل على الكلمة. ولذلك قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فالإعراب هو الأثر الذي يحدثه العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما على حسب ما يقتضيه ذلك العامل. وأما البناء فلزوم آخر الكلمة حالة واحدة فيكون آخر الكلمة ملازما لحالة واحدة وإن اختلفت العوامل التي تسبق الكلمة. فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة، فمهما تغير موقعها في الجملة فإنها ثابتة في آخرها على حال واحدة. المعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه. المعرب هو ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه. والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد المشددة أو المخففة ولا نون النسوة. فالفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد المشددة ولا نون التوكيد المخففة ولا نون النسوة فهو معرب. وجميع الأسماء معربة إلا قليلا منها. المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير. المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تتقدم، كهذه وأين ومن وكتب وأكتب. والمبنيات جميع الحروف، فجميع الحروف مبنية، والماضي والأمر دائما، والمضارع الذي اتصلت به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة وبعض الأسماء، هذه هي المبنيات. والأصل في الحروف والأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. فهذه قاعدة عامة، أن الأصل في الحروف وفي الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. فهذا هو الإعراب وهذا هو البناء. ثم قال رحمه الله معرفا الإعراب: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أواخر جمع آخر، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، على أواخرها يعني على تلك الكلمات، فتتغير أواخرها الداخلة عليها على الكلم، فتختلف أواخرها تبعا لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. العامل ما يحدث تغيرا في غيره، هكذا باختصار. ما هو العامل؟ هو ما يحدث تغيرا في غيره. فإذا أحدث تغيرا في غيره فهو العامل. والذي يتغير آخره بالعامل هو المعمول، وما لا يؤثر ولا يتأثر فهو العاطل، أي ما ليس بمعمول ولا عامل. فهذه ثلاثة أشياء: العامل وهو ما يحدث تغيرا في غيره، وأما المعمول فهو ما يتغير آخره بالعامل، فإذا دخل عليه العامل فغير آخره فهذا معمول، أن العامل عمل فيه. وأما ما لا يؤثر ولا يتأثر فهو العاطل، أي ما ليس بمعمول ولا عامل. ذكر الشيخ كلمة العوامل وهي جمع عامل، وما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. فالعامل الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها. الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها من الناحيتين الشكلية والإعرابية. أو العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. والعامل لفظي كحروف الجر والجزم والأفعال وإن وأخواتها إلى آخره. فالعامل لفظي يعني إذا دخل حرف الجر على الاسم جره الابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ، هذا ليس بلفظي وإنما هو أمر معنوي، والأمر المعنوي ها هنا يعد عاملا أيضا، وهو العامل المعنوي، وهو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب، فالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ، فيقولون ما الذي أعمل الرفع في المبتدأ؟ فالإجابة الابتداء، فالابتداء هو الذي أعمل الرفع في المبتدأ. يعني لماذا كان المبتدأ مرفوعا؟ لأنه وقع مبتدأ، فالابتداء هو سبب الرفع، فهذا هو العامل، ولكنه ليس لفظيا، ليس ظاهرا، وإنما هذا العامل أمر قلبي. وكذلك التجرد الذي نسب إليه رفع الفعل المضارع، فالفعل المضارع إذا تجرد أي خلا وعرى من الناصب والجازم كان مرفوعا، فحينئذ يقال لما كان الفعل المضارع مرفوعا، ما الذي أعمل فيه الرافع؟ التجرد من الناصب والجازم، فهذا عامل، هذا هو السبب في رفع الفعل المضارع، وهذا العامل ليس عاملا لفظيا وإنما هو أمر قلبي. المعمول كما مر مدخول العامل ومدار تأثيره، يطلق على الفاعل ويطلق على المفاعيل وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما في اللغة فالإعراب الإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. وأما الإعراب في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، تغيير أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة على هذه الكلمات. وليس مقصودا بقوله تغيير أواخر الكلم أن هذه الأواخر تتغير، وإنما الذي يتغير هو أحوالها. فتغيير أحوال أواخر الكلمة وهو عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب إلى الجر حقيقة أو حكما، وهذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها إلى آخر. يعني إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر الفعل، لأنه ما من فعل إلا وهو محتاج إلى فاعل، فإذا الذي عامل الرفع في الفاعل هو الفعل. فإذا قلت حضر محمد فمحمد معمول، يعني وقع التأثير من العامل عليه بالرفع، والعامل هنا هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر الكلمة إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت، فلما وقع الفعل عليه صار مفعولا، صار مرئيا، رأيت محمدا، فتغير آخر الكلمة. هل تغير آخر الكلمة فعلا؟ لم يتغير آخرها، وإنما تغير حال آخر، لأنه لا يعقل أن يتغير آخر الكلمة تغيرا فعليا، وإنما يتغير حال آخر الكلمة. وكذلك إذا قلت مررت بمحمد فتغير حال آخر الكلمة إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو حرفه وهو الباء. فلو تأملنا وجدنا أن الدال من محمد هذا الحرف لم يتغير وثابت على حاله، والذي تغير هو أحوال آخر هذه الكلمة، فتغير الحال من الرفع إلى النصب إلى الجر، تراه مرفوعا كما في قولك حضر محمد، ومنصوبا في قولك رأيت محمدا، ومجرورا في قولك حظيت بمحمد أو مررت بمحمد. فهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المصنف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع أيضا، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي النصب أو عامل يقتضي الجزم، فلما تجرد صار مرفوعا كما هو معروف في حال الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. فإذا قلت يسافر إبراهيم فهذا فعل مضارع مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه تجرد من الناصب والجازم. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر يسافر من الرفع والنصب إلى الجزم لم يسافر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجزم وهو لم، وهي حرف نفي وجزم وقل. وهذا التغير ينقسم إلى قسمين، إلى لفظي وتقديري كما قال المصنف رحمه الله تعالى لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر، جاء محمد، هذا في النطق كما ترى جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فهذا كما ترى لفظي لا يمنع من النطق به مانع. يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم. فحركات الراء من يسافر تتغير على حسب العوامل، فهذا لا يمنع من النطق به مانع، فهذا لفظي. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. التعذر استحالة ظهور الحركة على حرف العلة فيتعذر على اللسان ظهور الحركة عليه، يعني لا يمكن أن يظهر الإنسان الحركة على حرف العلة، فيقال إنه منع من التلفظ به مانع هو التعذر. وأما الثقل فهو صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة فيثقل على اللسان ظهور الحركة عليه وتظهر الحركة مع ثقل ومشقة. وأما في التعذر فهي لا تظهر لا بثقل ومشقة ولا بغير ذلك، هي لا تظهر أصلا، هذا مستحيل متعذر. وأما الثقل فتظهر الحركة مع ثقل ومشقة. وأما المناسبة فهي وجود حركة لازمة آخر الاسم لمناسبة اسم آخر متصل به، اتصل بآخر الاسم اسم آخر فشغل آخر حرف في الاسم الذي اتصل به هذا الآخر، اشتغل بحركة تناسب ما اتصل به. فإذا إذا جاءت الياء مثلا فاتصلت بآخر الاسم، فالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء حركة المناسبة. فلا بد أن يكون آخر الاسم الذي اتصلت به الياء مكسورا، لأنه لا يناسب الياء إلا الكسر، فهذه حركة المناسبة. فشغل المحل بهذه الحركة التي يقال لها حركة المناسبة. ولو أننا نظرنا في الأمثلة لكان أوضح. قال الشيخ رحمه الله تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. يدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، الفتى مرفوع يدعو الفتى، يدعو هذا فعل وكل فعل لا بد له من فاعل. الفاعل تبحث عندما تريد الإعراب تبحث عمن وقع منه الفعل، يدعو من الذي يدعو؟ يدعو الفتى، إذن الذي وقع منه الدعاء هو الفتى، فالفتى فاعل وقع منه الفعل، فالذي وقع منه الفعل هو الفاعل، إذن هذا الدعاء وقع ممن؟ من الفتى، فالفتى فاعل. ويدعو فعل وفعل مضارع، وهذا الفعل المضارع غير مسبوق بناصب ولا جازم، إذن هو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. فاعله الفتى. والقاضي الواو عاطفة، فالقاضي معطوفة على الفتى. وكذلك وغلامي، وهما مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. فإذا عطف شيء على شيء فإنه يكون له تابعة، فهذا من التوابع، من التوابع العطف، فإذا هو تابع له. فنقول القاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات مرفوعة، الفاعل مرفوع والقاضي معطوف عليه وغلامي فكله مرفوع، ويدعو فعل مضارع مرفوع أيضا لتجرده من الناصب والجازم، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى، فلا يمكن أن تظهر الضمة على هذه الألف المقصورة، هذا متعذر. وللثقل في يدعو وفي القاضي، يعني يمكن أن تنطق بالضمة على حرف العلة ولكن مع ثقل في النطق، فتقول يدعو الفتى والقاضي، ففيها ثقل، فحينئذ لا تظهر من أجل الثقل. وكذلك عندما تنظر في غلامي، الضمة تظهر على آخر الاسم، وآخر الاسم هو الميم، ولكن هذه الميم اتصلت بها الياء، ياء المتكلم غلامي، فاشتغل آخر الكلمة غلام، اشتغل بحركة تناسب الياء، والحركة التي تناسب الياء هي الكسر، فهذه يقال لها حركة المناسبة. فإذا جئنا بالضمة من أجل أن نضعها على آخر الكلمة وجدنا آخر الكلمة مشغولا، كالبيت الذي هو مشغول بسكانه فلا تستطيع أنت أن تؤجره ولا أن تسكن فيه، فكذلك عندنا حركة المناسبة شغلت آخر الاسم، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة. في المثال منع من ظهورها التعذر في الفتى، أو الثقل في يدعو والقاضي، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة في غلامي. تقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. ما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى المنتهي بالألف مقصورا، الاسم المنتهي بالألف يقال له المقصور، وأما الذي ينتهي من الأسماء بالياء فهو المنقوص، والذي لا ينتهي بحرف العلة يقال له الصحيح، فهو صحيح الآخر. فإذا إذا كان آخر الاسم ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، كما تقول الفتى والعصا والحجى والرحى والرضا، هذا لا يمكن أن يظهر على آخره حركة من الحركات، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا. وما كان آخره ياء لازمة، ياء لازمة ثابتة، وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصة، مثل القاضي والداعي والساعي والآتي والرامي، ولكن تظهر عليه الفتحة لخفتها، تقول إن القاضي وإن الداعي وإن الساعي وإن الآتي، فتظهر الفتحة لخفتها على آخر المنقوص. وأما الضمة والكسرة فللثقل فإنها تقدر، ما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسب، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. مهما اختلفت الحالة الإعرابية فإننا نقدر ما هنالك من حركات الإعراب تقديرا، ونقول هذا مقدر على آخر الاسم لاشتغاله بحركة المناسبة، لأن آخر الاسم اشتغل بحركة المناسبة. دخلت الياء مستبدة، هي هذه الياء مستبدة، فإذا دخلت إنها لا تقبل أبدا أن يكون ما قبلها إلا مكسورة، فلا يناسبها إلا الكسر، فتشغل آخر ما اتصلت به بهذا الكسر. فحينئذ مهما كانت الحالة الإعرابية فأنت تقول إن الحركة مقدرة ها هنا على آخر الكلمة لاشتغال آخرها بحركة المناسب. أقسام الإعراب ثلاثة: لفظي وتقديري ومحلي. مر معنا اللفظي والتقديري. أقسام الإعراب ثلاثة: لفظي وما لا يمنع من النطق به مانع فهو اللفظي، وتقديري وهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسب، ومحلي. الإعراب اللفظي أثر ظاهر في آخر الكلمة يجلبه العامل، وهو ما يكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. تقول يكرم الأستاذ المجتهد، فأواخر هذه الكلمات كما ترى ظهر أثر العامل فيها، وهو أثر ظاهر لفظي لا يمنع من النطق به مانع. يكرم الأستاذ المجتهد، لو أنك قارنت بين يكرم ويدعو ويرجو لوجدت فارقا، فأما في يدعو ويرجو فإنك إذا أردت أن تظهر الضمة كان ذلك بثقل، وأما في قولك يكرم، وكذلك في قولك الأستاذ، لو قارنت بين الأستاذ هكذا على الحكاية والفتى والقاضي وغلامي والكل مرفوع هنا على الفاعلية، وكذلك في الفتى على الفاعلية والقاضي وغلامي على العطف على مرفوع، فكله مرفوع، ولكن هنا يظهر أثر العامل، يظهر أثر الفعل بالفاعلية يكرم الأستاذ، فإذا لا يمنع من النطق به مانع، ويظهر هذا الذي جلبه العامل، ويكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. وأما الإعراب التقديري فأثر غير ظاهر لا يظهر على آخر الكلم يجلبه العامل أيضا، فتكون الحركة مقدرة لأنها غير ملحوظة، وقد يكون في الكلمات المعربة المعتلة الآخر بالألف أو الواو أو الياء، وفي المضاف إلى ياء المتكلم، وفي المحكي إن لم يكن جملة، وفيما يسمى به من الكلمات المبنية أو الجمل. الحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمعه، وهي إما حكاية كلمة، إما أن تحكي كلمة أو أن تحكي جملة. يعني مثلا أنت عندما تقول قرأت سورة المؤمنون، إعرابيا أنت تقول قرأت سورة المؤمنين، لا، هذا اسمها وأنت تحكيه، فتحكيه على حاله فلا يتغير مهما تغير موقعه في الجملة، تقول قرأت سورة المؤمنون هكذا، وهذا هو الصواب، فإن لم تلتزم بهذا أخطأت. فالحكاية إيراد اللفظ على ما تسمعه، إما أن تحكي كلمة وإما أن تحكي جملة، وكلاهما يحكى على لفظه إلا أن يكون لحنا، فتتعين الحكاية بالمعنى مع التنبيه على اللحن. أما إذا كان صوابا فعند الحكاية تحكيه على حاله على لفظه، يعني حكاية الكلمة مثلا، يعني في حال حكاية الكلمة كأن تقول كتبت يعلم، يعني كتبت هذه الكلمة، كتبت يعلم، يعني كتبت هذه الكلمة التي هي يعلم. فيعلم في الأصل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ولكنه هاهنا محكي فيكون مفعولا به لكتبت، فيكون مفعولا به لكتبت، كتبت يعلم. أنت تقصد هذه الكلمة، فحينئذ يكون محكيا ويكون مفعولا به لكتبت، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية، لأنك كتبت يعلم ثم حكيت، فأنت كتبتها كذا يعلم، وهذا فعل مضارع قد تجرد من الناصب والجازم فحقه الرفع، وهو كما ترى صحيح الآخر فتظهر الضمة عليه، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة يعلم، ولكن عند الحكاية فإنك تقول كتبت يعلم، يعني كتبت هذه الكلمة، فإذا أردت الإعراب فيعلم هذه محكي وهي مفعول به لكتب، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية، حكاية الجملة كأن تقول قلت لا إله إلا الله، فهذا مقول القول وأنت تحكي ما قلت، قلت لا إله إلا الله، سمعت حي على الصلاة، وكثير من المؤذنين والمقيمين الصلاة يخطئون فيكسرون الياء حي على الصلاة، هذا خطأ، وإنما هذا فعل أمر بمعنى أقبل، حي على الصلاة، وبعضهم يغنها ويقول الغنى صوت لذيذ يخرج من الخيشوم بمقدار قبض الإصبع أو بسطه، يقول سبحان الله، هذا ليس من ما يستوجب الغنى، وهو هنا كما ترى حي على الصلاة، وتقول قرأت قل هو الله أحد، هذه الجمل محكية فمحلها النص بالفعل قبلها، كتبت كذا يعني هذا الذي حكيت، قرأت كذا هذا الذي حكيت، قلت كذا هذا الذي قلت، فمحلها النصب بالفعل قبلها، وإعرابها محلي، والإعراب المحلي تغير اعتباري بسبب العامل، فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية مثل جاء هؤلاء الطلاب، أكرمت من تعلم، ويكون أيضا في الجمل المحكية كما مر. إذن أقسام الإعراب ثلاثة، لفظي وتقديري كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك فيما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وإعراب محلي وهو تغير اعتباري بسبب العامل فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، وهو يكون في الكلمات المبنية مثل جاء هؤلاء الطلاب، أكرمت من تعلم، ويكون أيضا في الجمل المحكية كما في قولك قلت لا إله إلا الله، فهي في محل نصب، وكذلك سمعت حي على الصلاة، فهي أيضا في محل نصب، قرأت قل هو الله أحد، هذه أيضا في محل نصب، هذه جمل محكية، والإعراب فيها إعراب محلي، فهي في محل نصب، فهذا لا هو لفظي ولا هو تقديري، وإنما هو إعراب محلي. يقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى ترك بيان البناء، والبناء له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما المعنى في اللغة، معنى البناء فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت والدوام، كما تبني الجدار أو تبني البيت، فهو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، هذا معنى البناء في اللغة. وأما معنى البناء في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذامي وقطامي وأمس الكسرة، وكلزوم منذ وحيث الضمة، وكلزوم أين وكيف الفتحة. فلزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. من هذا الإيضاح نعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. كم ومن هذا من البناء على السكون؟ كم مبني على السكون؟ من مبني على السكون؟ وكذلك هؤلاء وحذامي اسم امرأة، وقطامي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهذا مبني على الكسر. وأمسي مبني على الكسر. منذ وحيث مبنيان على الضم، يعني هذا ثابت لا يتغير، حيث ومنذ، وهذا معنى البناء استقرار ولزوم. فآخر الكلمة يلزم حالة واحدة لا تتغير. وكذلك أين وكيف يلزمان الفتح. المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوام. المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. المبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. تتوقف معرفة ما تبنى عليه الأسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين. يعني كيف نعرف المبني من غيره؟ نعرف المبنية بالسماع والنقل، فإن منها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على السكون، وليس لمعرفة ذلك ضابط، فهذا مبناه على السماع والنقل الصحيحين. وهذا أمر كما ترى يسير واضح. معرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، عامل الذي يدخل على الكلمة فيسبب التغير في آخره، وهذا التغير في آخر الكلمة يكون لفظيا ويكون تقديريا ويكون محليا. أما إذا كان آخر الكلمة لا يتغير مطلقا لغير عامل ولا اعتلال فهذا مبني. أنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. لماذا بدأ بالرفع ولماذا سمي رفعا؟ سمي رفعا لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، وقدمه أي الرفع لأنه إعراب العمد، لأنه لا يخلو تركيب منه. وأما النصب فذكره بعقب الرفع لأن عامله قد يكون فعلا كالرفع، وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته، فلأن الشفتين تنصبان عند التلفظ بالفتحة سمي نصبا. وكذلك الرفع فإن الشفتين ترفعان عند التلفظ بالضمة فلذلك سمي رفعا. وأما الجزم فبعقب الخفض، والخفض ذكر بعقب النصب لاختصاصه بالاسم وهو أشرف، وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته. خفض الشفتين عند الكسر. قال: وإذا رأيتني قد خفضت شفتي فاجعل علامة ذلك كذا. وهذا إنما قاله أبو الأسود في البداية قبل أن يأتي الخليل رحمه الله تعالى بالعلامات بالفتحة والضمة والكسرة ورأس العين وهي الهمزة. وحورب الخليل رحمه الله عندما أتى بهذا، وكان ما أتى به من أيسر ما يكون، لأن الأمر كان قبل ذلك مبنيا على النقط، فاجعل نقطة بأعلى أو بجوار الحرف على السطر أو بأسفل الحرف. إذا رأيتني ضممت شفتي، قال الخليل هذه الضمة، وجاء لها بما يناسبها وهو الواو، فجعلها علامة له. ثم إذا رأيتني فتحت فسميت الفتحة، كسرت فسميت الكسرة. فالخليل رحمه الله جاء بهذه العلامات فحورب، وقالوا وحق لهم أن يقولوا، فهذا أمر من الأمور التي كانت مستقرة. قالوا أتغير ما كان في المصاحف؟ هذا أمر كان عليه سلفنا فلا نغيره. ولكن مع الوقت لسهولة ما جاء به الخليل رحمه الله تعالى سار الناس إليه. الجزم لم يبقى له مرتبة سوى التأخير، فسمي جزما لأنه به تنقطع الحركة وتزول، لم يأكل فسمي جزما، والجزم القطع فقطعت به الحركة. فإذا أنواع الإعراب أو أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، لأن الجزم من علامات الأفعال. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، أي ولا كسرة ولا جر في الأفعال، لأن الجر أو الكسرة أو الخفض من علامات الأسماء، فالأفعال لا خفض فيها، كما أن الأسماء لا جزم فيها. أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا ما اشترك وما لم يشترك أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. الرفع في اللغة العلو والارتفاع، وأما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه. الرفع تغير مخصوص، نحن في الإعراب، والاسم المعرب وكذلك ما كان معربا من الأفعال وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد المخففة ولا المثقلة ولا نون النسوة، فهو معرب. ما معنى معرب؟ يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. إذن تغير مخصوص، هذا هو الإعراب. التغير علامته الضمة، فالرفع علامته الأصلية له علامة أصلية وهنالك ما ينوب عنه، وهي العلامات الفرعية. فعلامة أصلية وعلامات فرعية للرفع. الرفع في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه. يقع الرفع في الاسم والفعل، تقول يقوم علي، يقوم علي، فعلي كما ترى اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يقوم فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فدخل الرفع وعلامات الرفع هي الضمة وهي العلامة الأصلية والواو والألف والنون والضمة الأصل. النصب في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنه. يقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، كما تقول لن أحب الكسولة. علامات النصب خمسة: الفتحة وهي الأصل، الألف والياء والكسرة. الكسرة تكون علامة للنصب أحيانا كما سيأتي إن شاء الله، حذف النون فيكون منصوبا بحذف النون، والفتحة الأصل. فالفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون والفتحة الأصل. أما الخفض في اللغة فهو التسفل، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنه. لا يكون الخفض إلا في الاسم، كما تقول حزنت من فعل الكسول من فعلي. علامات الجر ثلاث: الكسرة والياء والفتحة، فيكون مجرورا أحيانا بالفتحة كما سيأتي إن شاء الله. الكسرة الأصل، إذن الخفض علامته الكسرة وما ناب عنه، وأما النصب فعلامته الفتحة، علامة النصب الفتحة وما ناب عنه، علامة الرفع الضمة وما ناب عنه، علامة الخفض الكسرة وما ناب عنه، علامة الجزم السكون وما ناب عنه، السكون وما ناب عنه. لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، كما لا يكون الخفض أو الكسر إلا في الاسم. تقول: لم يفز متكاسل. وللجزم ثلاث علامات: السكون وحذف الآخر وحذف النون، والسكون هو الأصل. فإذا يتبين لنا أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام، منها قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، فكل من الاسم والفعل يمكن أن يكون مرفوعا ويمكن أن يكون منصوبا، فهذا مشترك. وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، مثل يكتب، لن يكتبا، لم يكتب، رفع ونصب وجزم. الاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر، تقول العلم نافع، وتقول رأيت العلم نافعا، وتقول اشتغلت بالعلم النافع. فالرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم المعربين، والجزم مختص بالفعل المعربي، والجر مختص بالاسم المعربي. علامات الإعراب وعلامة الإعراب: إما حركة أو حرف أو حذف. فعلامات الإعراب جمليا: حركات أو حرف أو حذف. علامات الإعراب: حركة أو حرف أو حذف. الحركات، حركات الإعراب: الضمة والفتحة والكسر. الأحرف: الألف والنون والواو والياء. الحذف: إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في الفعل المعتل الآخر المضارع الذي سبق بأداة جزم، كما تقول في يرضى لم يرضى، فحذفنا الآخر وهو حرف العلة. تقول يمشي لم يمشي. وإما قطع النون وهو حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويقال له الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كما سيأتي إن شاء الله، فتكون خمسة أمثلة، ولذلك يقال لها الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فهذه عند نصبها إذا دخل عليها الناصب أو دخل عليها الجازم، وعند نصبها أو جزمها فتنصب أو تجزم بحذف النون، بحذف فهذا حذف، إما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر. فعندنا المسألة كما ترى مجموعة في هذا الأمر اليسير: علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف، الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، والأحرف الألف أو النون أو الواو أو الياء، وأما الحذف فإما قطع الحركة ويسمى السكون، وإما قطع الآخر في المضارع المعتل الآخر، وإما حذف النون، والحذف قطع أيضا، حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم إذا كان من الأفعال الخمس. والأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا يقال له فعل من الأفعال الخمس. الجملة الإعرابية أربعة أقسام، وإذا ركزت في هذا نفعك الله به كثير. أربعة أقسام الجملة الإعرابية، أربعة أقسام: مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. هذه الجملة الإعرابية: مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. كل من المسند والمسند إليه يسمى عمدة لأنه ركن الكلام، فللجملة الإعرابية ركنان هما المسند والمسند إليه. جملة الإعرابية لا ركنان، وكل ركن يقال له عمدة، والعمدة ضد الفضلة لأنه لا يستغنى عنه، فهو ركن من أركان الجملة الإعرابية: مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. هذه أربعة أقسام، وهي أقسام الجملة الإعرابية. الإسناد هنا لا في المصطلح، مصطلح الحديث، الإسناد هنا الحكم بشيء على شيء، تحكم بشيء على شيء، كالحكم على زيد بالاجتهاد في قولك زيد مجتهد، فأسندت إلى زيد الاجتهاد يعني حكمت عليه بأنه مجتهد، تقول زيد مجتهد، فهذا مسند ومسند إليه، فأنت أسندت الاجتهاد إلى زيد. المحكوم به أنت حكمت بالاجتهاد، والمحكوم عليه أنت حكمت على زيد بالاجتهاد، يعني قلت هو مجتهد فأسندت إليه الاجتهاد. المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. فالمسند ما حكمت به على شيء، والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. المركب الإسنادي ويسمى جملة أيضا: ما تألف من مسند ومسند إليه. تقول الحلم زين، فأنت أسندت الزين وحكمت به على الحلم، الحلم زين، فأسندت الزين إلى الحلم وحكمت عليه بأنه زين، قل الحلم زين، هذا مسند ومسند إليه. هذه جملة يقال لها المركب الإسنادي، والمركب الإسنادي هو ما تألف من مسند ومسند إليه، يعني من محكوم ومحكوم عليه. أي صعوبة في هذا؟ تقول العلم شرف، فأنت حكمت على العلم بأنه شرف. تقول الجبل عال، حكمت على الجبل بأنه عال. تقول جاء محمد، فحكمت على محمد بالمجيء، فهذا أيضا مسند ومسند إليه. تقول مثلا يفلح المجتهد، أين المسند وأين المسند إليه؟ يفلح المجتهد، أنت حكمت على المجتهد بالفلاح، وقلنا إن المحكوم عليه يسمى مسند إليه، فأسندت إلى المجتهد الفلاح، وأما المسند فهو الفلاح، فأنت تنظر في المحكوم والمحكوم عليه، مسند ومسند إليه. المسند إليه هو الفاعل ونائب الفاعل، مبتدأ، اسم الفاعل الناقص، اسم الأحرف التي تعمل عمل ليس، اسم إن وأخواتها، اسم لا النافية للجنس جملة، فيأتي التفصيل إن شاء الله. المسند هو الفعل، كما تقول جاء محمد، جاء فعل، أنت أسندته فهو مسند، حكمت به، حكمت بالمجيء على من؟ على محمد، فمحمد محكوم عليه فهو مسند إليه، فإذا تقول جاء محمد فحكمت عليه بالمجيء وأسندت المجيء إليه. فإذا الفعل مسند، واسم الفعل أيضا، وخبر المبتدأ، وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس، وخبر إن وأخوات إن. الفضلة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة، وليس هو بأحد ركنيها، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه. وسميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه، لأن الفضل في اللغة الزيادة، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من كان عنده زيادة دابة وهو الظهر هنا فليعد به، يعني فليعطه من لا ظهر له، يعني من لا دابة له. فما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. إذن الفضل زيادة، يعني كما تقول مثلا جاء محمد راكبا، راكبا هذه ما هي؟ حال، لأنها تقع في جواب كيف، وهذا بكثير من الاختصار. يعني أردت أن تعرف الحال ضع كيف، فإن وقعت جوابا لكيف فهي حينئذ حال. تقول كيف جاء محمد، جاء محمد راكبا، إذن راكبا حال، يمكن أن نستغني عنها نقول جاء محمد، فعندنا ركن الجملة المسند والمسند إليه، الفعل والفاعل. فهذه فضلة، الفضلة اسم يذكر لتتميم معنى الجملة وليس بأحد ركنيه، يعني ليس مسندا ولا مسندا إليه، زائد على المسند والمسند إليه. الأداة، لأن الجملة الإعرابية مسند ومسند إليه وفضلة وأداة، لو فهمت هذه العبارة نفعك الله بها كثيرا في الإعراب ولا يشتبه عليه، مسند ومسند إليه، وأنت تعرف أنواع المسند وأنواع المسند إليه، محكوم ومحكوم عليه، إسناد شيء إلى شيء، والإخبار بشيء عن شيء، هذا هو معنى الإسناد. فأنت تعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ما الذي أسند إلى ماذا، حتى لو تقدم هذا وتأخر هذا أنت تستطيع أن تعرف كيف تسير الأمور. ثم ما هي الفضلة التي ليس بمسند ولا مسند إليه، ثم الأداة، وهي كلمة تكون رابطة بين جزئي الجملة، أو بين جزئي الجملة والفضلة، أو بين الجملتين، مثل أدوات الشرط وأدوات الاستفهام وأدوات التحضيض والتمني والتردي، وكنواصب المضارع وجوازمه وحروف الجر وغيرها، هذه أدوات. إذن أقسام الجملة الإعرابية مسند ومسند إليه وفضلة وأداة. موضع الضمة ما هو؟ هل هو موضع واحد أو مواضع؟ لها مواضع، ولا بد من معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة وقدمها لأصالتها، فقال الضمة والواو، وثنى بالواو بعدها لكونها تنشأ عنها عند الإشباع فأتى بها بعدها، والواو والألف، وثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد، والنون لم يبق للنون إلا التأخير. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فنستطيع أن نعرف الكلمة أمرفوعة هي أم لا بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة من هذه العلامات أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو كما في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، فإن الرفع يكون في جمع المذكر السالم بالواو، وكذلك الرفع في الأسماء الخمسة يكون بالواو، فتكون الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة في حالة الرفع نائبة عن الضمة، لأن الضمة هي الأصلية، العلامة الأصلية، والألف في تثنية الأسماء خاصة، فالمثنى المرفوع يرفع بالألف، وتكون الألف نيابة في الرفع عن الضمة. وأما النون ففي الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيكون مرفوعا بثبوت النون. فعلامة الرفع هنا ثبوت النون، مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. أما إذا كان منصوبا أو مجزوما فعلامة ذلك حذف النون. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضيع: لاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فتكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول لاسم المفرد، يعني الذي يدل على واحد أو واحدة، ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بالمثنى ولا بالجمع ولا هو من الأسماء الخمسة، فهذا اسم مفرد، وهذا هو الموضع الأول الذي تكون الضمة علامة عليه في حالة الرفع، الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطب ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة، لأنه إن اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كانت علامة الرفع ثبوت النون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة يكون الإعراب مقدرا، يكون الإعراب مقدرا، لأنه سيبنى هنا لاتصاله بنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة أو لاتصاله بنون النسوة، فيكون مبنيا في هذه الحالة من الاتصال. الاسم المفرد الذي يراد به هنا ما ليس مثنى، لأن المثنى في حال الرفع لا يرفع بالضمة ولا مجموعا، ويقصد بالجمع هنا السالمة، لأنه سيأتي معنا أن في جمع التكسير تكون علامة الرفع الضمة. إذن هو يريد بالمجموع هنا ما كان سالما، يعني جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، لا وإنما يريد جمع المذكر السالم، لأن جمع المؤنث السالم دخل معنا أيضا في أنه يرفع بالضم، ولا ملحقا بهما، يعني غير ملحق بالمثنى ولا ملحق بجمع المذكر السالم، لأن الملحق بالمثنى يعرب إعرابه فيكون في حالة الرفع مرفوعا كالمثنى بالألف، وهو أي الملحق بالمثنى ما كان على صورة المثنى ولم يستوفي شروطه، ولا ملحق بالجمع وهو كل ما كان على صورة الجمع ولم يستوفي شروطه ولكن ألحقته العرب به، فيقال له ملحق بجمع المذكر السالم، وهذا ملحق بالمثنى كما سيأتي إن شاء الله. ولا هو من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا. فالاسم المفرد يدل على واحد أو واحدة، ولكن كما ترى عندما يقال الاسم المفرد قد ينصرف الذهن إلى المذكر، لا، ربما يدل على المؤنث أيضا ويكون مفردا، لأن المفرد ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، وجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، كيف اثنتين؟ ما دل على أكثر من اثنين جمع مذكر، وأما جمع المؤنث السالم فما دل على أكثر من اثنتين بزيادة واو ونون ألف وتاء. ما شاء الله ما شاء ولا سيب ويه. سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي وتزوجت ليلى ونعمة محمد وفاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة الملفوظة التي لا يمنع من ظهورها مانع، والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف، على الألف، وما كان آخره ألف لازمة فهو يسمى مقصورا. فهنا منع من ظهورها، من ظهور الضمة ماذا؟ التعذر. والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، وما كان آخره ياء لازمة يقال له المنقوص، فمنع من ظهور الضمة هنا على الآخر الثقل. وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. جمع التكسير هذا هو المفرد الذي يعرب بالضمة. الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع لاسم المفرد، هو هذا الموضع الثاني هو جمع التكسير، والمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد، ولذا يقال له جمع التكسير. فجمع التكسير ويسمى أيضا بالجمع المكسر، جمع التكسير أو الجمع المكسر، وهو ما ناب عن أكثر من اثنين وتغير مفرده عند الجمع، وهو قسمان. جمع التكسير قسمان، جمع قلة وجمع كثرة. ما وضع للعدد القليل يقال له جمع قلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة كما تقول أحمال. وأما ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له فهذا يقال له جمع كثرة. ففي جمع القلة تقول أحمال، وفي جمع الكثرة تقول حمول، فهذا من الثلاثة إلى ما لا نهاية له. صيغة منتهى الجموع وهي تبتدئ بأحد عشر. وأما الجمع السالم بنوعيه فهو يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح، وقيل هو من جمع القل، قيل للتمريض، ولكن الصحيح عند النحاة أن الجمع السالم بنوعيه مذكرا ومؤنثا هو للقلة والكثرة، يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح عند النحاة، وقيل هو من جمع القلة. جمع التكسير ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة: تغير بالشكل ليس غير، فالاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكل الكلمة، في الحركات، في الضبط، وأما الحروف فواحدة. تقول أسد وأسد، فواحد من حيث الأحرف ولكن اختلف الضبط، اختلف الشكل، آساد أسود نمر نمر، فحروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. وأيضا التغير في جموع التكسير يكون بالنقص ليس غير، نحو تهمة وتهم وتخمة وتخم، فتجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. ويقع أيضا التغير في جموع التكسير بالزيادة ليس غير، فبالشكل ليس غير، أو بالنقص ليس غير، أو بالزيادة ليس غير، كصنو وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. تغير في الشكل مع النقص، تقول سرير وسرر، وكتاب وكتب، وأحمر وحمر، وأبيض وبيض، فتغير الشكل مع النقص. وتغير في الشكل مع الزيادة، سبب أسباب، بطل أبطال، هند هنود، سبع سباع، فتغير الشكل مع الزيادة. أو تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، فينقص من المفرد ويزاد، ينقص ويزاد مع تغير في الشكل، كريم كرماء نقص وزيادة وتغير في الشكل، رغيف رغفان تغير في الشكل مع الزيادة والنقص، كاتب وكتاب زيادة ونقص وتغير في الشكل. فهذه الأنواع هي التغير الذي يوجد في جموع التكسير ومجموعها ستة، وهي كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وكما في جرحى وكما في عذارى وحبالى، تقول قام الرجال والزيانب، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة التي لم يمنع من التلفظ بها مانع، فتقول الرجال والزيانب، وتقول حضر الجرحى والعذارى، فكل من الجرحى والعذارى مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فهذا ما يتعلق بجمع التكسير، تظهر عليه الضمة، يرفع بالضمة كالاسم المفرد. القسم الثالث هو جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات، تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فهذه ضمة ظاهرة لم يمنع من التلفظ بها مانع، وعلامة الرفع هنا هي الضمة الظاهرة. لا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لماذا؟ للمستبدة وهي الياء. فإذا قلت هذه شجراتي اشتغل آخر الاسم بحركة المناسبة، لأن الياء لا يناسبها إلا الكسر، مستبدة. إذا جمعت المختوم بالتاء جمع مؤنث سالمة حذفت التاء وجوبا، فإذا قلت مثلا فاطمة آخرها تاء فهي مختومة بالتاء، لابد من حذف هذه التاء عند جمع هذا الاسم جمع مؤنث سالمة، فتقول فاطمات، لا تقول فاطمتات، ولكن لابد من حذف التاء وجوبا. فإذا جمعت المختوم بالتاء جمع مؤنث سالما حذفت التاء وجوبا. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي الجمع القضاة، وتقول الداعي الدعاء، هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا، لأن الألف هنا غير زائدة. قلنا إنه تكون الألف والتاء زائدتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، وهنا الألف من بنية الكلمة قاضي الجمع قضاة، ولكن لا يقال له جمع مؤنث سالم، بل هو حينئذ جمع تكسير إذا كانت الألف غير زائدة، وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة، فجمع المؤنث السالم يكون بزيادة ألف وتاء على المفرد. فإذا كان آخر المفرد ألف فهذه الألف غير زائدة، لا يكون حينئذ جمع مؤنث سالما، وإنما هو جمع تكسير كما تقول في القاضي القضاة والداعي الدعاء. وكذلك لو قلت ميت أموات آخرها ألف وتاء، ولكن التاء التي كانت موجودة في المفرد ليست بزائدة، وكذلك بيت وأبيات وصوت وأصوات، فأموات وأبيات وأصوات جمع تكسير وليست من جمع المؤنث السالم. ويقرض جمع المؤنث السالم في علم المؤنث كدعد ومريم وفاطمة، وما ختم بتاء التأنيث كشجرة وثمرة وطلحة وحمزة، ولكن يستثنى منه كلمات مع أنها تكون مختومة بتاء التأنيث كما في شات فالجمع شياه، وكما في أمة إماء، وكما في أمة أمم، وكما في شفة شفاه، ملة ملل. صفة المؤنث المقرونة بالتاء مرضعة يضطرد فيها جمع المؤنث السالم فتقول مرضعة مرضعات، أو كانت دالة على التفضيل كفضلة وهي مؤنث أفضل فتقول فضلة جمعها فضليات فهذا مضطرد. وكذلك صفة المذكر غير العاقل، صفة المذكر غير العاقل كما تقول جبل هذا غير عاقل، شاهق فتقول جبال شاهقات، وتقول حصان سابق حصان غير عاقل، فهذه الصفة سابق إذا جمعت تجمع تقول مضطردا، تقول حصن سابقات. المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكد لفعله كما تقول في إكرامات إنعامات تعريفات، وكذلك مصغر مذكر ما لا يعقل كما تقول دريهم دريهمات، وكتيب عند الجمع كتيبات، فهذا يطرد فيه جمع المؤنث السالم. ما ختم بألف التأنيث الممدودة كما في صحراء تقول صحراوات عذراء عذراوات، ما ختم بألف التأنيث المقصورة ذكرى ذكريات وحبلى حبليات مع بعض الاستثناءات. الاسم لغير العاقل المصدر بابن أو ذي كابن آوى وبنات آوى وذي القعدة ذوات القعدة ابن آوى، هذا غير عاقل مصدر بابن، فإذا أردت أن تجمع ابن آوى تقول بنات آوى. وكذلك الاسم الذي لغير العاقل إذا كان مصدرا بذي كما في ذي القعدة تقول ذوات القعدة إذا أردت شهورا كل منها ذو القعدة، يعني في هذه السنة والتي قبلها والتي قبلها تقول ذوات القعدة. كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر تقول التلغرافات والتلفونات وما أشبه، فهذا يطرد فيه جمع المؤنث السالم في عشرة مواضع. ويلحق بجمع المؤنث السالم في الإعراب شيئان، أولات بمعنى صاحبات هذا ملحق بجمع المؤنث السالم يعرب إعرابه، وكذلك ما سمي به من هذا الجمع يعني عرفات هذا موضع نسأل الله أن يجمعنا جميعا فيه هذا العام، فتقول عرفات سمي المكان بهذا فهذا ملحق بماذا؟ ملحق بجمع المؤنث السالم. وكذلك الذراعات اسم موضع في حوران من أرض الشام فهذا ملحق بجمع المؤنث السالم. الفعل المضارع هو القسم الرابع مما يرفع بالضمة نحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يدعو ويرجو كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى كل منهما مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، والآن هو مرفوع بماذا؟ بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فقوله الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون. وهذه هي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، فهي خمسة أمثلة. والألف أو الواو أو الياء فاعل في كل ما مضى. وكذلك لا يتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، فيخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فالفعل حينئذ مبني على الفتح. إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. وكذلك لا تتصل به نون النسوة، فيخرج الفعل المضارع الذي اتصل به نون النسوة كقوله تعالى والوالدات يرضعن، فالفعل حينئذ يكون مبنيا على السكون. فإذا اتصلت بالفعل المضارع نون النسوة يكون مبنيا على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يكون مبنيا على الفتح. إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، والثاني جمع التكسير كالرجال، الثالث جمع المؤنث السالم كالمسلمات، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فقل يقوم يضرب يفهم يعلم. والفرق بين نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة من جانب ونون النسوة من جانب آخر أن نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب. نون النسوة قد تكون ضميرا إذا اتصلت بالفعل، مثل يرضعنا، والضمير له محل من الإعراب. قد تكون حرفا أيضا إذا اتصلت بالاسم، مثل هن أو إياكن، ولا محل لها حينئذ لأنها حرف من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. الفعل إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. فهذه هي المواضع التي تأتي فيها الضمة، هي أربعة مواضع. وهذه المواضع هي: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل لآخره شيء، فحينئذ يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة إذا تجرد من الناصب والجازم. فهذه كما ترى هي المواضع التي تأتي فيها الضمة. ثم هنالك ما ينوب عنه، فالضمة الأصل، هنالك ما ينوب عن الضمة. فينوب عن الضمة الواو كما في جمع المذكر السالم وكما في الأسماء الخمسة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.